امسك الوقت وهم دوح مش موجود انت مسك معك الوقت
نعم
بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مقدمة في أصول تفسير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولجميع الحاضرين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الرسالة العظيمة الماتعة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة وهي عظيمة في معناها ومبناها مع قلة ألفاظها، لا سيما وهي لرجل على طريق السلف صار، هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، نسبة إلى حران، ويكنى بأبي العباس ويلقب بتقي الدين، ونسب إلى تيمية وهي جدته لعلمها وفضلها، وهو من العلماء المشهورين، أقر له علماء عصره بغزارة العلم والجهاد في سبيل الله، لا سيما مقارعة أهل الأهواء والبدع وعدم التعصب لأي مذهب أو أي قول غير مبني على الدليل الشرعي. وهذه المقدمة لا بد من دراستها لطالب العلم قبل أن يدخل في علم التفسير، لأنها مهمة جدا، وسيكون الشرح عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعد برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد،
نعم، سبق الكلام على خطبة الحاجة في درس مضى، وكذلك على قوله أما بعد، فلا نعيد الكلام عليه. نعم.
سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. فالتأليف عند السلف على ضربين: الأول أن يرى العالم حاجة الناس إلى ما يريد أن يصنف ويكتب فيه فيكتب ويصنف، وإما يعني ينشئ التأليف إن شاء، وإما وأنه يسأل التأليف فيؤلف. فهذه الرسالة التي بين أيدينا في مقدمة في أصول التفسير من الضرب، الأول أم الثاني؟ الثاني. قال: تتضمن قواعد كلية. وقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء هي أساسه، فهذه القواعد قواعد وأسس كلية في علم التفسير، ما أحوج طالب العلم إليها. نعم.
قال المصنف: تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه.
نعم، وهذا المعنى فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، هذا من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للعباد، لأنه لا يمكن أن يتدبر القرآن ولا أن يعمل به إلا إذا فهم الإنسان مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل من الوحي. فهذا من أسباب نزول القرآن، ليتدبروا آياته وليتذكروا. وأيضا من أسباب نزوله تعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته، أن يتعبد العبد ربه ويتمسك بتلاوة القرآن. ولذلك فإن بعض الآيات ربما نسخ حكمها وبقي معناها، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. ومن ذلك مثلا آيات الخمر كانت تدرجا ولا نسخا؟ تدرجا. وأيضا آيات الرجم نسخ اللفظ وبقي المعنى، لكن نحن نريد آية نسخ لفظها وبقي حكمه، نسخ حكمها وبقي لفظها. صدق في من؟ نعم، هذه الآية نسخ حكمها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. ولم يعمل بها أحد من الصحابة إلا علي بن أبي طالب كما ذكر العلماء، وهذا من فضائله رضي الله عنه. ومن الآيات الواضحة جدا في ذهاب الحكم وبقاء اللفظ يتعبد بتلاوته آية العدة، فقد كانت عدة المرأة أولا سنة، كانت تتربص حولا كاملا في العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها، فنسخ إلى 4 أشهر و10. وفائدة هذا يعني بقاء اللفظ مع نسخ الحكم، ما فائدته؟ التعبد لله عز وجل بتلاوة هذه الآية. وأيضا القرآن نزل للعمل به، فلا يكفي فيه مجرد التلاوة والتدبر بدون تحرك البدن للإذعان والخضوع. ولذلك قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. فلا بد من الإذعان والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز بمقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع التقاطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين التقاطيل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشمولة بالخط والسميع والباطل الواضح والحق السميع والحق المبين.
يبقى إذن أفاد شيخ الإسلام هنا فائدة، وهي أن كتب مصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ومصادر تفسير القرآن عند أهل السنة أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإننا نرجع إلى السنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين والعلماء. آخر مصدر هو اللغة العربية، ولا يصح تقديم مصدر من هذه المصادر على القرآن. ومن التفاسير التي اهتمت بتفسير القرآن بالقرآن تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المسمى بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن التفاسير السلفية التي اهتمت بتفسير القرآن بالسنة تفسير ابن أبي حاتم، كذلك تفسير محمد الطبري وابن كثير اهتم بالأحاديث وأقاويل الصحابة. ومن التفاسير التي فيها غث كثير تفسير الزمخشري، وهو على طريقة المعتزلة المسمى بالكشاف، وكذلك تفسير فخر الدين الرازي المسمى بمفاتيح الغيب. فهذه التفاسير صارت على طريقة المعتزلة، ولعب الزمخشري لعبا كثيرا في تأويل صفات الله عز وجل أو في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، واستغل اللغة وخالف اللغة مع أنه إمام فيها، إلا أنه خالف اللغة التي هو إمام فيها من أجل نصرة ماذا؟ مذهبه. ولذلك المبتدع والضال يخالف ما هو يعني مؤسس فيه ومؤصل فيه إذا خالف مذهبه، فانتبهوا لهذا، وهذا سيبقى. نعم، لأنه متبع لهواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
هذه قاعدة مهمة، هذا هو العلم النافع، نقل مصدق عن معصوم، والمعصوم هو من فقط في هذه الأمة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإما قول عليه دليل معلوم، يبقى إذا لابد لكل قول من دليل، وأقوال الرجال ليست أدلة وإنما تفتقر وتحتاج إلى الأدلة. يعني من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: ما الدليل على ما تقول؟ فيقول: قال فلان من العلماء كذا، ويعد قول فلان من أهل العلم دليلا، وهذا غلط. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو الدليل في قول الله أو قول الرسول أو في الإجماع أو في القياس الصحيح. وأما نقول لك: ما الدليل على ما تستشهد؟ ما الدليل على هذا الذي تقوله؟ تقول: قال فلان كذا، هذا غلط، هذا من رفع الرجال فوق من ذاتهم وقدره. نعم. يبقى لابد أن نتربى أيها الإخوة على أن الدليل قال الله قال رسوله، وأما أقوال الرجال فهي محتاجة ومفتقرة إلى الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أن لا يعلم أنه بخرج ولا منقود.
لا يعلم
أنه بخرج ولا منقود.
قال: إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود. وهذا مقابل ماذا؟ مصدق عن معصوم أو بهرج ولا منقود. منقود يعني بهرج ولا منقود يعني أنه مغشوش وليس عليه نقد الذي يبين سلامته من الغش. وهذا ضد ماذا؟ قول عليه دليل معلوم. نعم. فلذلك أهل البدع يبهرجون أقوالهم ويزينونها حتى تكون مقبولة عند الناس. نعم. ومن أفاعيل، وهذا من أفاعيل إمامهم إبليس الشيطان الرجيم، الذي قال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى؟ هي شجرة كسائر أشجار الجنة، ولكن أراد أن يزينها في عينيه، فقال: هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى حتى تكون مقبولة عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حق الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم.
نعم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وكيف يفهم القرآن إلا عن طريق التفسير؟ يبقى إذن يتعين على الإنسان أن يدرس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو حبل الله المتين. من أين جاء ابن تيمية رحمه الله بهذا اللفظ تعبيرا عن القرآن حبل الله المتين؟ من الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: والذكر الحكيم، كما قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وسمي بالذكر الحكيم لأنه يذكر الناس بحكمة. والصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل، كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية، وقال: إن هذه السبل على كل منها شيطان يدعو إلى بدعته. نعم. يبقى هنا فائدة مهمة جدا، وهي الارتباط بالقرآن والسنة في الألفاظ والعبارات فضلا عن المعاني والحقائق. وكلما ارتبطت بألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كان الانحراف أقرب. فيلتزم الإنسان كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينجو من الانحراف. نعم.
الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس فيه الألسن ولا يغضب
عليه الألسن الألسن
ولا تلتبس فيه الألسن ولا يغضب على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء.
نعم. قال رحمه الله: الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ هو الميل، ومنهم قول الفقهاء: إذا زاغت الشمس يعني مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. ولا تلتبس به الألسن لأنه عربي ولا يمكن ترجمة القرآن حرفيا، لا يمكن أبدا لأحد مهما أتي من البلاغة والقوة في اللغة والفصاحة فيها أن يترجم كلام الله حرفيا. لذلك رأينا مع بعض الإخوة كتاب الله مترجما، وهذا غلط. كان أحد الإخوة شفت معه كتاب أنت نعم، فهذا غلط، لا يجوز أبدا ترجمة القرآن، وإنما تترجم ماذا؟ التفاسير. ولعلك أنا أقول أنت حتى تنبه الإخوة إني لا يشتروا هذا الكتاب. ولذلك لما حاول بعض الناس أن يترجم القرآن فجاء عند قول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ماذا ترجم؟ قال: أنتم بنطلون لهم وهن بنطلون لكم. هل هذا الكلام صحيح من جهة المعنى والحقيقة؟ والمعنى تام غلط. كيف يكون هو بنطلون لها وهي بنطلون له؟ فلا يمكن أبدا تفسير كلام الله ترجمة كلام الله، وإنما هل يترجم التفسير؟ نعم، يجوز ترجمة التفسير. أما القرآن ترجمته حرفيا لا تجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال به صدق ومن عمل به
عفوا. ولا يخلق عن كثرة الترديد، يعني لا يبلى ولا يمل مهما كررت، بل كلما كررت القرآن كلما وجدت معان أكثر وأغزر. وسبحان الله، أي كتاب تقرأه دون كتاب الله عز وجل أو الوحي لا بد أن تمل من قراءته مهما كان شيقا بالنسبة لك وتشتاق إلى قراءته، إلا أن كلام الله جل وعلا كلما أكثرت من قراءته وترداده كلما اشتقت إليه وإلى ترداده. قال رحمه الله تعالى: ولا تنقضي عجائبه، وذلك لمن وفقه الله عز وجل لعلم القرآن. ولا يشبع منه العلماء، فكلما كان الإنسان أعلم كان للقرآن أحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال به صدق،
من قال، يعني ليتك تقرأ عبارة عبارة، من قال به صدق، وهذا قول الرسول كما في حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كلام الله. نعم.
ومن عمل به أجر.
نعم.
ومن حكم به عدل.
من عمل به أجر لأنه يعني أثيب، ومن حكم به عدل لأنه أفضل الحكم. نعم.
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
هدي إلى صراط مستقيم لأنه خير الهدي. نعم.
ومن تركه من جبال قصمه الله.
نعم.
ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله.
الهدى.
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال بعض السلف: تكفل الله تعالى لمن اتبع كتابه، فمن اتبع هداي، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. انتهى كلامه. وكذلك القرآن ساب للسعادة في الدنيا. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فوساو للسعادة في الدنيا. نعم.
قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
معيشة ضنكا قيل أن هذا عذاب القبر، وقيل في الدنيا قولان، وهذه المعيشة الضنك تكون بضيق الصدر الذي قال الله عز وجل فيه، قال عز وجل فيه يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا كأنما يصعد، وفي قراءة يصعد في السماء، كأنه يصعد إلى السماء عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والعياذ بالله. نعم.
قال تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. هذه الهداية هداية التوفيق أم هداية البلاغ والإرشاد؟ هداية التوفيق. كيف عرفناها؟ لا، من علامة هداية التوفيق أنها نعم نعم. طيب أنها عديت بنفسها، فإذا عديت الهداية، هذه قاعدة، إذا عديت بنفسها فإنها تفيد هداية التوفيق. نعم.
وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه
وعفوا ومن اتبع من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل هنا جمعت، فكيف تكون سبل السلام والأمان والخير سبل ونحن نقول أن الطريق إلى الله واحد؟ نعم أحسنت. قال العلماء سبل السلام جمع، مع أن طريق الله واحد وأن هذا صراطي مستقيما الآية، المراد سبل تجتمع في سبيل واحد هو إسلام، يعني السلام يعني إسلام الوجه لله عز وجل. ومن قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال ابن كثير أي خذوا الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. نعم.
وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي. نعم.
إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
نعم. وفي الآية قبلها ويخرجهم من الظلمات، والمراد بالظلمات هنا الظلمات الحسية أم المعنوية؟ الظلمات المعنوية، وهي ظلمات الجهل وظلمات القصد، وهو ألا يريد الحق مع علمه به. لتخرج ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد ولا التوفيق؟ ولذلك عديت بي إلى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إذا من على ما هداية الدلالة والإرشاد تعد بي بإلى. وذكر شيخ الإسلام قول الله عز وجل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال بإذن ربهم لأن المخرج في الحقيقة من الظلمات إلى النور هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
روحا من أمرنا، وهذه الروح بها الحياة المعنوية وليست الحياة الحسية. وكذلك أوحينا إليك، فالوحي فيه حياة الروح، فيه حياة الروح من أمرنا، يعني مما نأمر به ونوحي به، وهو من الأدلة على ماذا؟ هذه الآية. لا، مسألة عقدية في الصفات. ها؟ لا، ها؟ مسألة أيوة كلام الله، خلق القرآن، وأن القرآن ليس مخلوقا، لأن الله عز وجل قال: أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهو من أدلة على عدم خلق القرآن، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر. فالعطف يفيد المغايرة. وقال هنا عن الوحي: أوحينا إليك روحا من أمرنا، أم من خلقنا؟ من أمرنا. فهذا يدل على أن الوحي والأمر غير الخلق، فيدل على أن القرآن ليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة. نعم. ما كنت تدري ما الكتاب، يعني قبل الوحي، ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هذا مما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق بهذه الآية: ولكن جعلناه نورا. والمقصود بها بالنور هنا هو ماذا؟ القرآن. والله جل وعلا قال فيه: جعلنا. والجعل من معانيه الخلق. وقال الله جل وعلا في موطن آخر في كتاب العزيز: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال المعتزلة: جعلناه، يعني خلقناه. فما الجواب على ذلك؟ نعم سامح. ها؟ يبقى إذا من معاني جعل يعني صيّر، كما قال الفيروزابادي في القاموس المحيط، وذكر ما يربو على 20 معنى لمعاني جعل، منها صيّر، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فجعلهم كعصف مأكول. هل خلق الله هذه كالعصف؟ لا، وإنما صيّرها كذلك، فجعل هذه الأجساد كعصف. نعم. فلا حجة للمعتزلة في هذه الآية في القول بأن القرآن مخلوق. واجعل على كل جبل منهن جزء. هل اجعل هنا يعني اخلق، ولا ضاع وصير؟ ضاع وصير. نعم.
نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، نهدي به من نشاء من أمرنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل هاتان الهدايتان واحدة أم متباينتان؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الأولى هداية توفيق، ولذلك عديت بنفسها. والهداية الثانية هداية الدلالة، قال الله فيها: وإنك لتهدي إلى، يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. والفرق بين الهدايتين، طبعا هذا ذكر الحمد لله في الدروس قد يكون تجاوز المئات، ولكن لأن بعض الإخوة يعني بدأ معنا هذا المعهد، فمن يذكر الفروق بين هداية التوفيق التي هي بيد الله وحده، وبين هداية الدلالة والإرشاد. ها، الفرق بين هداية التوفيق التي هي هداية القلب للحق والعمل به، وهداية الدلالة والإرشاد والبيان، ما الفرق بينهما؟ نعم. هداية التوفيق تتعدى بنفسها، تتعدى بهداية الإرشاد. وأيضا عبد الرحمن، هداية التوفيق بيد الله وحده، ولذلك قال الله فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. الدليل هداية الإرشاد تكون لي لغير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهدينا، عفوا هذا في 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 الآخر، في قول الله عز وجل: وإنك لتهدي. اللام هنا لام التعليل ولا التأكيد؟ التأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما لام التعليل فتكون من علاماتها أنها تكون مكسورة، لتبتغوا من فضله ليتدبروا آياته. لام التعليل من علامتها أنها تكون مكسورة. من الفروق أيضا مهمة، نعم، هداية التوفيق خاصة بأهل الإيمان، نعم، وهداية الدلالة والإرشاد تكون للمؤمن وغيره. قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني أرشدناهم ودللناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم نعم.
وقال تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ألا هذه استفتاحية، وألا الاستفتاحية تأتي للتنبيه لأهمية ما يأتي بعدها. ألا إلى الله تصير الأمور، تقديم العامل يفيد الحصر، والأصل تصير الأمور إلى الله، فقدم العامل إلى الله تصير الأمور ليدل على أن الأمر بيد الله عز وجل. وهذه الأمور تشمل الدينية والكونية أم الدينية فقط؟ الدينية والكونية مردها ومرجعها إلى الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، يبقى الهداية والغواية والحق والضلال كله بيد الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أنت تبذل جهدك، اهتدى من اهتدى الحمد لله، وضل من ضل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. لو أنك بذلت جهدك مع شخص ما ولكنه شاء الله عز وجل أن ينحرف ويضل، هل أنت مسؤول عن هذا؟ لست مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، وليس عندنا شيء اسمه قديم وجديد، فيش حاجة اسمها الكلام ده. المجتهد هو المجتهد، والكسلان هو الكسلان، والنشيط هو النشيط. نحن نرغب في هداية كل الناس، ولكن من ضل وزاغ إنما يهلك نفسه فقط، ويبقى منهج السنة قائما برجاله، يبقى قائما برجاله. ولو أننا جميعا نسأل الله العافية تخلينا عن هذا المنهج، هيبقى ولا لن يبقى؟ سيبقى، سيبقى نور الله قائما، تخلى عنه من تخلى ونصره من نصره. ولكن نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لنصرة الحق، ولا يتبع الإنسان هواه، ولا يتبع الإنسان هواه. فكما قلت مرارا أن الأمر ليس بكثرة طول السنين، وإنما بمدى الجد. فأبو هريرة 3 سنوات وكان مرجعا للصحابة في رواية الحديث رضي الله عنه، إذا أشكل عليهم حديث يقولوا هات مين، يرجع إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وأما نظام الجماعات، الإخوة الأقدمون والإخوة الجديدون والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف العاشر، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له، إنما العلم بالرجل بأسبقية عقله وما عنده من العلم، وليس بكبر سنه ولا ضخامة بدنه ولا قدمه في الاستقامة، لا، المهم ماذا عنده من العلم، وماذا عنده من العمل، وماذا عنده من نظافة وبعد عن الهوى، هذا هو الذي يعنينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب الإمكان. تيسير الله تعالى من إملاء فوائده
من إملاء الفؤاد
والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
يعني هذه المقدمة رحم الله أبي العباس بن تيمية ونشهد الله على حبه رحمه الله، أملى هذه المقدمة من فؤاده وصدره رحمه الله، يعني كان يستحضرها عن ظهر قلب، وكم أملى فؤاده رحمه الله. نسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في الجنة. فكم يشتاق الإنسان والله إلى هؤلاء الأئمة الأفذاذ العلماء الراسخون في العلم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز والألباني وابن عثيمين، ونسأل الله أن يبارك في الباقين، علماء في شموخ وعزة السنة بها قائمون، وقامت بهم السنة في أماكنهم، رحم الله أحياءهم، ونسأل الله أن يمد في عمري أحياءهم على طاعته. نعم. وقيل يا أحمد أمد الله في عمرك فكره ذلك رحمه الله، إلا أن يقيد بي على طاعته. فمن الخطأ أن يقال اللهم أمد في عمر فلان فقط، لأنه قد يمد في العمر ويعرض لي للفتن، وإنما اللهم أمد في عمره على طاعته أو على السنة أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا قال فصل يجب، وهذه العناوين من وضع المكتبة لا تنسب لشيخ الإسلام، يعني إذا قرأ القارئ في أول القراءة فقال قال شيخ الإسلام لا يقول فصل في كذا، ولذلك تجد بعض النسخ عندك فصل في ماذا، قال فصل في أبو معاذ اقرأ
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن
في كل النسخ هكذا ها عندك قال ها لا يوجد في أصحاب، والنسخة المعتمدة التي في الفتاوى فتاوى، والمرجع إذا حصل إشكال في لفظة هنا نرجع إلى ماذا في هذه المقدمة، فتاوى شيخ الإسلام طبعت ابن قاسم، هي الطبعة المتنلية 37 مجلدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظ.
نعم، بين النبي عليه السلام لأصحابه معاني القرآن، وما لم يرد فيه حديث مرفوع فالصحابة كانوا يعرفونه على حسب مصادر التفسير المعتمدة، وهي كما ذكرنا في أول المجلس قال يا رضا قرآن والسنة أقوال الصحابة والعلماء ثم اللغة قول تاني واللغة. نعم. فعفوا كما بين لهم ألفاظه، يعني كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ألفاظ القرآن للصحابة، وبين الرسول ألفاظ كيف بالتلقي، فعلم بعضا من أصحابه وعلم هؤلاء الأصحاب الصحاب مثل مصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود أبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة اهتموا بالقرآن رضي الله عنهم في باب التلقي، والقرآن لا بد فيه من التلقي، ولا صح أن تحفظ بلا شيخ وبلا تلقي، لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، لا يصح أن يكون الشيخ بدرس في الكتاب وفي القرآن ولم يعرض القرآن ولو مر على شيخ متقن، لا يجوز هذا، كيف يعلم الجاهل؟ لا بد أن يتعلم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعبدهم وأنسكهم لله جل وعلا كان يعارض القرآن جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه السلام عارضه القرآن مرتين. نعم. إذن المعاني تتلقى من مصادر التفسير الذي ذكرها الأخ الآن، والألفاظ تتلقى عن الشيوخ المتقن، والحمد لله هذا الباب برع فيه الناس في هذا الزمان والإجازات موجودة والأسانيد موجودة ولله الحمد في بلادنا. نعم.
قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
هذا وهذا، الإشارة في هذا وهذا إلى ماذا؟ نعم، إلى المعاني والألفاظ. نعم.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن.
يبقى إذن حتى حفظ القرآن لابد فيه من التلقي والإسناد. حتى الكتاتيب فيها أسانيد، حتى الكتاتيب فيها أسانيد لابد. هكذا العلم الأصيل، هكذا العلم المتين، لابد من التلقي. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، الصحابة لم يكونوا يأخذوا القرآن هكذا من المصحف، مع أنهم كانوا أفصح العرب. كيف بنا ونحن صرنا أعاجم عن اللغة؟ يعني نحن الآن من يفسر والليل إذا عسعس، ونحن عرب أصابتنا العجمة في ألسنتنا. حتى لسه الآن نقول مستر ومستر وبستر و إلى آخره. أنت الوقت أربع دقائق. طيب. نعم. طيب، لعلنا نقف عند قول أبي عبد الرحمن السلمي إن شاء الله في الدرس القادم.
امسك الوقت يا ممدوح، مش موجود. انت ماسك معك الوقت. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مقدمة في أصول تفسير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولجميع الحاضرين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة العظيمة الماتعة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة وهي عظيمة في معناها ومبناها مع قلة ألفاظها، لا سيما وهي لرجل على طريق السلف صار، هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، نسبة إلى حران، ويكنى بأبي العباس، ويلقب بتقي الدين، ونسب إلى تيمية وهي جدته لعلمها وفضلها، وهو من العلماء المشهورين، أقر له علماء عصره بغزارة العلم والجهاد في سبيل الله، لا سيما مقارعة أهل الأهواء والبدع وعدم التعصب لأي مذهب أو أي قول غير مبني على الدليل الشرعي. وهذه المقدمة لا بد من دراستها لطالب العلم قبل أن يدخل في علم التفسير، لأنها مهمة جدا، وسيكون الشرح عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد،
نعم، سبق الكلام على خطبة الحاجة في درس مضى، وكذلك على قوله أما بعد، فلا نعيد الكلام عليه. نعم.
قد سألني بعض إخواني عن أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. فالتأليف عند السلف على ضربين: الأول أن يرى العالم حاجة الناس إلى ما يريد أن يصنف ويكتب فيه فيكتب ويصنف، وإما يعني ينشئ التأليف إن شاء، وإما وأنه يسأل التأليف فيؤلف. فهذه الرسالة التي بين أيدينا في مقدمة في أصول التفسير من الضرب الأول أم الثاني؟ الثاني. قال: تتضمن قواعد كلية. وقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء هي أساسه، فهذه القواعد قواعد وأسس كلية في علم التفسير. ما أحوج طالب العلم إليها. نعم. نعم، وهذا المعنى فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، هذا من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للعباد، لأنه لا يمكن أن يتدبر القرآن ولا أن يعمل به إلا إذا فهم الإنسان مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل من الوحي. فهذا من أسباب نزول القرآن، ليتدبروا آياته وليتذكروا. وأيضا من أسباب نزوله تعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته، أن يتعبد العبد ربه ويتمسك بتلاوة القرآن. ولذلك فإن بعض الآيات ربما نسخ حكمها وبقي معناها، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. ومن ذلك مثلا آيات الخمر كانت تدرجا ولا نسخا؟ تدرج. وأيضا آيات إيه؟ الرجم نسخ اللفظ وبقي المعنى، لكن نحن نريد آية نسخ لفظها وبقي حكم، نسخ حكمها وبقي لفظها. صدق في من؟ نعم، هذه الآية نسخ حكمها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. ولم يعمل بها أحد من الصحابة إلا علي بن أبي طالب كما ذكر العلماء، وهذا من فضائله رضي الله عنه. ومن الآيات الواضحة جدا في ذهاب الحكم وبقاء اللفظ يتعبد بتلاوته آية العدة، فقد كانت عدة المرأة أولا سنة، كانت تتربص حولا كاملا في العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها، فنسخ إلى 4 أشهر و10. وفائدة هذا يعني بقاء اللفظ مع نسخ الحكم، ما فائدته؟ التعبد لله عز وجل بتلاوة هذه الآية. وأيضا القرآن نزل للعمل به، فلا يكفي فيه مجرد التلاوة والتدبر بدون تحرك البدن للإذعان والخضوع. ولذلك قال الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. فلا بد من الإذعان والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز بمقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع التفاصيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشمولة بالخط والسمين والباطل الواضح والحق السمين والحق المبين.
إذا أفاد شيخ الإسلام هنا فائدة، وهي أن كتب مصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين. ومصادر تفسير القرآن عند أهل السنة أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإننا نرجع إلى السنة وإلا أقوال الصحابة والتابعين والعلماء. آخر مصدر هو اللغة العربية، ولا يصح تقديم مصدر من هذه المصادر على القرآن. ومن التفاسير التي اهتمت بتفسير القرآن بالقرآن تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المسمى به أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن التفاسير السلفية التي اهتمت بتفسير القرآن بالسنة تفسير ابن أبي حاتم، كذلك تفسير محمد بن الطبري وابن كثير اهتم بالأحاديث وأقاويل الصحابة. ومن التفاسير التي فيها غث كثير تفسير الزمخشري، وهو على طريقة المعتزلة المسمى بالكشاف، وكذلك تفسير فخر الدين الرازي المسمى بمفاتيح الغيب. فهذه التفاسير صارت على طريقة المعتزلة، ولعب الزمخشري لعبا كثيرا في تأويل صفات الله عز وجل أو في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، واستغل اللغة وخالف اللغة مع أنه إمام فيها، إلا أنه خالف اللغة التي هو إمام فيها من أجل نصرة ماذا؟ مذهبه. ولذلك المبتدع والضال يخالف ما هو يعني مؤسس فيه ومؤصل فيه إذا خالف مذهبه، فانتبهوا لهذا، وهذا سيبقى. نعم، لأنه متبع لهواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم إما نقل مصدر عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
هذه قاعدة مهمة، هذا هو العلم النافع، نقل مصدق عن معصوم، والمعصوم هو من فقط في هذه الأمة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإما قول عليه دليل معلوم، يبقى إذا لابد لكل قول من دليل، وأقوال الرجال ليست أدلة وإنما تفتقر وتحتاج إلى الأدلة. يعني من سوء الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: ما الدليل على ما تقول؟ فيقول: قال فلان من العلماء كذا، ويعد قول فلان من أهل العلم دليلا، وهذا غلط. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو الدليل في قول الله أو قول الرسول أو في الإجماع أو في القياس الصحيح. وما نقول لك: ما الدليل على ما تستشهد؟ ما الدليل على هذا الذي تقوله؟ تقول: قال فلان كذا، هذا غلط، هذا من رفع الرجال فوق من ذاتهم وقدرهم. نعم. يبقى لابد أن نتربى أيها الإخوة على أن الدليل قال الله قال رسوله، وأما أقوال الرجال فهي محتاجة ومفتقرة إلى الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أن لا يعلم أنه ظهر ولا منقود.
قال: إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود. وهذا مقابل ماذا؟ مصدق عن معصوم، أو بهرج ولا منقود. منقود يعني بهرج ولا منقود يعني أنه مغشوش وليس عليه نقد الذي يبين سلامته من الغش. وهذا ضد ماذا؟ قول عليه دليل معلوم. نعم. فلذلك أهل البدع يبهرجون أقوالهم ويزينونها حتى تكون مقبولة عند الناس. نعم. ومن أفاعيله، وهذا من أفاعيل إمامهم إبليس الشيطان الرجيم، الذي قال لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هي شجرة كسائر أشجار الجنة، ولكن أراد أن يزينها في عينيه، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى حتى تكون مقبولة عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حق الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم.
نعم، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وكيف يفهم القرآن إلا عن طريق التفسير؟ يبقى إذن يتعين على الإنسان أن يدرس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو حبل الله المتين. من أين جاء ابن تيمية رحمه الله بهذا اللفظ تعبيرا عن القرآن حبل الله المتين؟ من الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: والذكر الحكيم، كما قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وسمي بالذكر الحكيم لأنه يذكر الناس بحكمة. والصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل، كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وتلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية، وقال: إن هذه السبل على كل منها شيطان يدعو إلى بدعته. نعم، يبقى هنا فائدة مهمة جدا، وهي الارتباط بالقرآن والسنة في الألفاظ والعبارات فضلا عن المعاني والحقائق. وكلما ارتبطت بألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت السلامة إليك أقرب، وكلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كان الانحراف أقرب. فيلتزم الإنسان كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ينجو من الانحراف. نعم.
الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا يغلب عليه
الألسن، الألسن
ولا تلتبس فيه الألسن ولا يغلب على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء.
نعم، قال رحمه الله: الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ هو الميل، ومنهم قول الفقهاء: إذا زاغت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. ولا تلتبس به الألسن لأنه عربي ولا يمكن ترجمة القرآن حرفيا، لا يمكن أبدا لأحد مهما أوتي من البلاغة والقوة في اللغة والفصاحة فيها أن يترجم كلام الله حرفيا. لذلك رأينا مع بعض الإخوة كتابا كتاب الله مترجما، وهذا غلط. كان أحد الإخوة شفت معه كتاب، أنت نعم، فهذا غلط، لا يجوز أبدا ترجمة القرآن، وإنما تترجم ماذا؟ التفاسير. ولعلك أنا أقول أنت حتى تنبه الإخوة إني لا يشتروا هذا الكتاب. ولذلك لما حاول بعض الناس أن يترجم القرآن فجاء عند قول الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ماذا ترجم؟ قال: أنتم بنطلون لهم وهن بنطلون لكم. هل هذا الكلام صحيح من جهة المعنى والحقيقة؟ والمعنى تام غلط. كيف يكون هو بنطلون لها وهي بنطلون له؟ نعم، فلا يمكن أبدا تفسير كلام الله ترجمة كلام الله، وإنما هل يترجم التفسير؟ نعم، يجوز ترجمة التفسير، أما القرآن ترجمته حرفيا لا تجوز أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال به صدق ومن عمل به
عفوا. ولا يخلق عن كثرة الترديد، يعني لا يبلى ولا يمل مهما كررت، بل كلما كررت القرآن كلما وجدت معان أكثر وأغزر. وسبحان الله، أي كتاب تقرأه دون كتاب الله عز وجل أو الوحي لا بد أن تمل من قراءته مهما كان شيقا بالنسبة لك وتشتاق إلى قراءته، إلا أن كلام الله جل وعلا كلما أكثرت من قراءته وترداده كلما اشتقت إليه وإلى ترداده. قال رحمه الله تعالى: ولا تنقضي عجائبه، وذلك لمن وفقه الله عز وجل لعلم القرآن. ولا يشبع منه العلماء، فكلما كان الإنسان أعلم كان للقرآن أحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من قال به صدق.
من قال، يعني ليتك تقرأ عبارة عبارة. من قال به صدق، وهذا قول الرسول كما في حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث كلام الله. نعم.
ومن عمل به أجر.
نعم.
ومن حكم به عدل.
من عمل به أجر لأنه يعني أثيب، ومن حكم به عدل لأنه أفضل الحكم. نعم.
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
هدي إلى صراط مستقيم لأنه خير الهدي. نعم.
ومن تركه لجبار قصده الله.
نعم.
ومن ابتغى الهدي لغيره أضله الله.
الهدى.
ومن ابتغى الهدى لغيره أضله الله.
نعم.
قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال بعض السلف: تكفل الله تعالى لمن اتبع كتابه، فمن اتبع هداي، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. انتهى كلامه. وكذلك القرآن ساب للسعادة في الدنيا. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهو ساب للسعادة في الدنيا. نعم.
قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
معيشة ضنكا، قيل أن هذا عذاب القبر، وقيل في الدنيا قولان. وهذه المعيشة الضنك تكون بضيق الصدر الذي قال الله عز وجل فيه، قال عز وجل فيه: يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا، كأنما يصعد، وفي قراءة يصعد في السماء، كأنه يصعد إلى السماء عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والعياذ بالله. نعم.
قال تعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
نعم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. هذه الهداية هداية التوفيق أم هداية البلاغ والإرشاد؟ هداية التوفيق. كيف عرفناها؟ لا، من علامة هداية التوفيق أنها نعم نعم. طيب، أنها عديت بنفسها. فإذا عديت الهداية، هذه قاعدة، إذا عديت بنفسها فإنها تفيد هداية التوفيق. نعم.
وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه.
عفوا، ومن اتبع رضوانه سبل السلام. سبل هنا جمعت، فكيف تكون سبل السلام والأمان والخير سبل، ونحن نقول أن الطريق إلى الله واحد. نعم، أحسنت. قال العلماء: سبل السلام جمع، مع أن طريق الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما الآية، المراد سبل تجتمع في سبيل واحد هو إسلام، يعني السلام، يعني إسلام الوجه لله عز وجل. من قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير أي خذوا الإسلام بكل شرائعه فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. نعم.
وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات
الله
وما في الأرض.
الله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي نعم
إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
نعم. وفي الآية قبلها ويخرجهم من الظلمات، والمراد بالظلمات هنا الظلمات الحسية من معنوية الظلمات المعنوية، وهي ظلمات الجهل وظلمات القصد، وهو ألا يريد الحق مع علمه به. لتخرج ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد ولا التوفيق؟ ولذلك عديت بي إلى ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى يبقى إذن من علامات هداية الدلالة والإرشاد أنها تعد بي بإلى. وذكر شيخ الإسلام قول الله عز وجل ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال بإذن ربهم لأن المخرج في الحقيقة من الظلمات إلى النور هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
روحا من أمرنا، وهذه الروح بها الحياة المعنوية وليست الحياة الحسية. وكذلك أوحينا إليك، فالوحي فيه حياة الروح، فيه حياة الروح من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به، وهو من الأدلة على ماذا هذه الآية؟ لا مسألة عقدية في الصفات. ها؟ لا ها؟ مسألة أيوة كلام الله خلق القرآن، وأن القرآن ليس مخلوقا، لأن الله عز وجل قال أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو من أدلة على عدم خلق القرآن، لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فالعطف يفيد المغايرة. وقال هنا عن الوحي أوحينا إليك روحا من أمرنا أم من خلقنا؟ من أمرنا. فهذا يدل على أن الوحي والأمر غير الخلق، فيدل على أن القرآن ليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة. نعم. ما كنت تدري ما الكتاب يعني قبل الوحي ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذا ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن مخلوق بهذه الآية، ولكن جعلناه نورا، والمقصود به بالنور هنا هو ماذا؟ القرآن، والله جل وعلا قال فيه جعلنا، والجعل من معانيه الخلق. وقال الله جل وعلا في موطن آخر في كتاب العزيز إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال المعتزلة جعلناه يعني خلقناه، فما الجواب على ذلك؟ نعم سامح. ها؟ يبقى إذا من معاني جعل يعني صيّر، كما قال الفيروزابادي في القاموس المحيط، وذكر ما يربو على 20 معنى لمعاني جعل منها صيّر، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فجعلهم كعصف مأكول. هل خلق الله هذه كالعصف؟ لا، وإنما صيرها كذلك فجعل هذه الأجساد كعصف. نعم. فلا حجة للمعتزلة في هذه الآية في القول بأن القرآن مخلوق. واجعل على كل جبل منهن جزء. هل اجعل هنا يعني اخلق ولا ضاع وصير؟ ضاع وصير. نعم.
قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، نهدي به من نشاء من أمرنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل هاتان الهدايتان واحدة أم متباينتان؟ نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الأولى هداية توفيق ولذلك عديت بنفسها، والهداية الثانية هداية الدلالة التي قال الله فيها: وإنك لتهدي إلى، يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. والفرق بين الهدايتين، طبعا هذا ذكر الحمد لله في الدروس قد يكون تجاوز المئات، ولكن لأن بعض الإخوة يعني بدأ معنا هذا المعهد، فمن يذكر الفروق بين هداية التوفيق التي هي بيد الله وحده وبين هداية الدلالة والإرشاد. الفرق بين هداية التوفيق التي هداية القلب للحق والعمل به وهداية الدلالة والإرشاد والبيان، ما الفرق بينهما؟ نعم، هداية التوفيق تتعدى بنفسها، تتعدى بإلى هداية الإرشاد. وأيضا عبد الرحمن، هداية التوفيق بيد الله وحده، ولذلك قال الله فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، الدليل هداية الإرشاد تكون لي لغير الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهدينا، عفوا هذا في الآخر، في قول الله عز وجل: وإنك لتهدي. اللام هنا لام التعليل ولا التأكيد؟ التأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما لام التعليل فتكون من علاماتها أنها تكون مكسورة، لتبتغوا من فضله ليتدبروا آياته. لام التعليل من علاماتها أنها تكون مكسورة. من الفروق أيضا مهمة، نعم، هداية التوفيق خاصة بأهل الإيمان، نعم، وهداية الدلالة والإرشاد تكون للمؤمن وغيره. قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني أرشدناهم ودللناهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم نعم.
وقال تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ألا هذه استفتاحية، وألا الاستفتاحية تأتي للتنبيه لأهمية ما يأتي بعدها. ألا إلى الله تصير الأمور، تقديم العامل يفيد الحصر، والأصل تصير الأمور إلى الله، فقدم العامل إلى الله تصير الأمور ليدل على أن الأمر بيد الله عز وجل. وهذه الأمور تشمل الدينية والكونية أم الدينية فقط؟ الدينية والكونية مردها ومرجعها إلى الله عز وجل. ألا إلى الله تصير الأمور، يبقى الهداية والغواية والحق والضلال كله بيد الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أنت تبذل جهدك، اهتدى من اهتدى الحمد لله، وضل من ضل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. لو أنك بذلت جهدك مع شخص ما ولكنه شاء الله عز وجل أن ينحرف ويضل، هل أنت مسؤول عن هذا؟ لست مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ألا إلى الله تصير الأمور. وليس عندنا شيء اسمه قديم وجديد، فيش حاجة اسمها الكلام ده. المجتهد هو المجتهد، والكسلان هو الكسلان، والنشيط هو النشيط. نحن نرغب في هداية كل الناس، ولكن من ضل وزاغ إنما يهلك نفسه فقط. ويبقى منهج السنة قائما برجاله، يبقى قائما برجاله. ولو أننا جميعا نسأل الله العافية تخلينا عن هذا المنهج، هيبقى ولا لن يبقى؟ سيبقى، سيبقى نور الله قائما، تخلى عنه من تخلى ونصره من نصره. ولكن نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لنصرة الحق، ولا يتبع الإنسان هواه، ولا يتبع الإنسان هواه. فكما قلت مرارا أن الأمر ليس بفترة طول السنين، وإنما بمدى الجد. فأبو هريرة 3 سنوات وكان مرجعا للصحابة في رواية الحديث رضي الله عنه. إذا أشكل عليهم حديث يقول هات مين، يرجع إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وأما نظام الجماعات، الإخوة الأقدمون والإخوة الجديدون والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف العاشر، كل هذا كلام فارغ لا قيمة له. إنما العلم بالرجل بأسبقية عقله وما عنده من العلم، وليس بكبر سنه ولا ضخامة بدنه ولا قدمه في الاستقامة. لا، المهم ماذا عنده من العلم، وماذا عنده من العمل، وماذا عنده من نظافة وبعد عن الهوى. هذا هو الذي يعنينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفوائد، من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
يعني هذه المقدمة رحم الله أبي العباس بن تيمية، ونشهد الله على حبه رحمه الله، أملى هذه المقدمة من فؤاده وصدره رحمه الله، يعني كان يستحضرها عن ظهر قلب. وكم أملى فؤاده رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا به مع نبينا في الجنة. فكم يشتاق الإنسان والله إلى هؤلاء الأئمة الأفذاذ العلماء الراسخون، الراسخون في العلم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز والألباني وابن عثيمين، ونسأل الله أن يبارك في الباقين، علماء في شموخ وعزة السنة بها قائمون، وقامت بهم السنة في أماكنهم، رحم الله أحياءهم، ونسأل الله أن يمد في عمري أحياءهم على طاعته. نعم. وقيل يا أحمد أمد الله في عمرك فكره ذلك رحمه الله، إلا أن يقيد بي على طاعته. ومن الخطأ أن يقال اللهم أمد في عمر فلان فقط، لأنه قد يمد في العمر ويعرض لي للفتن، وإنما اللهم أمد في عمره على طاعته أو على السنة أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا، قال فصل يجب، وهذه العناوين من وضع المكتبة لا تنسب لشيخ الإسلام. يعني إذا قرأ القارئ في أول قراءة فقال قال شيخ الإسلام، لا يقول فصل في كذا. ولذلك تجد بعض النسخ عندك فصل في ماذا، قال فصل في أبو معاذ اقرأ.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن.
في كل النسخ هكذا عندك قال لا يوجد فيها أصحاب. أولا النسخة المعتمدة التي في الفتاوى فتاوى، والمرجع إذا حصل إشكال في لفظة هنا نرجع إلى ماذا في هذه المقدمة، فتاوى شيخ الإسلام طبعت ابن قاسم، هي الطبعة المتنية 37 مجلدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه.
نعم، بين النبي عليه السلام لأصحابه معاني القرآن، وما لم يرد فيه حديث مرفوع فالصحابة كانوا يعرفونه على حسب مصادر التفسير المعتمدة، وهي كما ذكرنا في أول المجلس. قال لي أرضا قرآن والسنة أقوال الصحابة والعلماء ثم اللغة. قول تاني.
القرآن والسنة فهم الصحابة والإجماع واللغة.
واللغة واللغة. نعم.
قال تعالى
عفوا كما بين لهم ألفاظه، يعني كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ألفاظ القرآن للصحابة، وبين الرسول ألفاظ كيف بالتلقي، فعلم بعضا من أصحابه وعلم هؤلاء الأصحاب الصحابة مثل مصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة اهتموا بالقرآن رضي الله عنهم في باب التلقي، والقرآن لا بد فيه من التلقي، ولا صح أن تحفظ بلا شيخ وبلا تلقي. لا تأخذ القرآن عن صحفي عن مصحفي ولا العلم عن صحفي. لا يصح أن يكون شيخ بدرس في الكتاب وفي القرآن ولم يعرض القرآن ولو مر على شيخ متقن، لا يجوز هذا. كيف يعلم الجاهل؟ لا بد أن يتعلم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأعبدهم وأنسكهم لله جل وعلا كان يعارض القرآن جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه السلام عارضه القرآن مرتين. نعم. إذن المعاني تتلقى من مصادر التفسير الذي ذكرها الأخ الآن، والألفاظ تتلقى عن الشيوخ المتقن، والحمد لله هذا الباب ضرع فيه الناس في هذا الزمان، والإجازات موجودة والأسانيد موجودة ولله الحمد في بلادنا. نعم.
قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
هذا وهذا الإشارة في هذا وهذا إلى ماذا؟ نعم إلى المعاني والألفاظ. نعم.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن.
يبقى إذن حتى حفظ القرآن لابد فيه من التلقي والإسناد. حتى الكتاتيب فيها سنيد. حتى الكتاتيب فيها أسانيد لابد. هكذا العلم الأصيل، هكذا العلم المتين، لابد من التلقي. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. الصحابة لم يكونوا يأخذوا القرآن هكذا من المصحف، مع أنهم كانوا أفصح العرب. كيف بنا ونحن صرنا أعاجم عن اللغة؟ يعني نحن الآن من يفسر والليل إذا عسعس ونحن عرب، أصابتنا العجمة في ألسنتنا، حتى لسه الآن نقول مستر ومستر وبستر إلى آخره. أنت الوقت 4 دقائق. طيب. نعم. طيب لعلنا نقف عند قول أبي عبد الرحمن السلمي إن شاء الله في الدرس القادم.